بودكاست سكاي نيوز عربية.
وفي خضم هذه الفوضى وفي واحدة من أحلك لحظاتها، ظهرت فتاة لا تجيد القراءة ولا تحمل سيفا في البداية ولا تنتمي لنسب نبيل.
فتاة ستجعل الملوك يعيدون حساباتهم، والقساوسة يعقدون محاكماتهم، والمؤرخين يختلفون حولها. هل كانت قديسة أم متمردة أم مجرد أداة في لعبة سياسية كبرى؟ أهلا بكم، أنا عمرو جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية.
في أوروبا القرون الوسطى لم تكن الدول كيانات سياسية كما نعرفها اليوم، بل شبكات قرابة، أراض تورث وشعوب تنتقل وحروب تشتعل بسبب الزواج أحياناً. كانت أوروبا بلا سياج حدودية وبلا جوازات سفر، لكنها كانت أيضاً مسرحاً معداً لسفك الدم كلما اختلف الورثة على العرش. وسط هذه الأجواء وفي سنة 1314 مات الملك الفرنسي فيليب الرابع. كان لفيليب الرابع 4 أبناء، 3 ذكور وبنت واحدة تسمى إيزابيلا، وتذكروا هذا الاسم. بعد وفاة فيليب الرابع تولى حكم فرنسا ابنه الأكبر لويس العاشر، لكن حكمه كان قصيراً ومضطرباً ومليئاً بالعداوات مع نبلاء. وبعد 2 فقط من حكمه توفي فجأة تاركاً وراءه ابنة وزوجة حامل. بعد عدة أشهر أنجبت الزوجة طفلاً ذكراً، جون الأول ملك فرنسا لخمسة أيام فقط، ثم مات الرضيع. بذلك انقطع الخط الذكوري المباشر للملك الأكبر. بعد موت الرضيع برز السؤال، هل ترث جان ابنة لويس العاشر؟ فيليب الخامس شقيق لويس قال لا، واستخدم عرفاً قديماً يقول إن المرأة لا ترث العرش، فتوج هو ملكاً على فرنسا في الفترة من 1316 إلى 1322. وبرغم أن عهده كان أفضل بكثير من أخيه، لكنه أيضاً لم يرزق بابن ذكر، أنجب بناتاً فقط. وعندما مات تكرر نفس السؤال، هل ترث بناته؟ وكان الجواب مرة أخرى لا. فجاء شارل الرابع، والعجيب أن شارل الرابع أيضاً لم يرزق بوريث ذكر. وعندما مات في سنة 1328 كانت فرنسا قد فقدت خلال 14 عاماً فقط 3 ملوك و4 ورثة ذكور، كلهم من بيت واحد. فانهار بذلك الخط الكابيتي الذي حكم فرنسا لأكثر من 3 قرون. وهنا سيعاد طرح السؤال، من سيرث العرش؟ من سيحكم فرنسا؟ هنا يظهر على مسرح الأحداث اسمان. الأول هو فيليب دوفلوا، ابن شقيق فيليب الرابع، يعني قريب العائلة المالكة من جهة الذكور. أما الاسم الآخر فهو إدوارد الثالث، ملك إنجلترا. طيب ولماذا يدخل الإنجليز على خط العرش الفرنسي؟ هل تتذكرون إيزابيلا ابنة الملك فيليب الذي مات أبناؤه 3 الذين تحدثنا عنهم قبل قليل؟ إيزابيلا تزوجت من ملك إنجلترا إدوارد الثاني وأنجبت منه إدوارد الثالث. بالتالي لما مات كل ورثة فيليب الرابع في فرنسا، طالب إدوارد الثالث إنجلترا بعرش فرنسا. أدرك أن الأسماء كثيرة وربما فقدت تركيزك، لكن اختصاراً فكل أبناء فيليب الذكور توفوا، بالتالي أصبح النزاع بين ذكر لكنه ليس ابناً مباشراً للملك الراحل وذكر آخر لكنه ابن الابنة. من منظور إنجليزي كان الحق واضحاً، لكن في فرنسا كان الأمر يختلف. كان هناك قانون ألساليك، وهو قانون يعود إلى القرن السادس ويمنع انتقال العرش عبر النساء. وبما أن إيزابيلا امرأة فابنها لا يملك حق المطالبة بالعرش. وبناء عليه اختار كبار النبلاء الفرنسيين فيليب دوفلوا. بالطبع لم يعترف إدوارد الثالث الملك الإنجليزي بالقرار، والفرنسيون في المقابل رفضوا الاعتراف بمطالبته. ولأول مرة أصبح لفرنسا ملكان، أحدهما يحكم من باريس والآخر يطالب من لندن. وتخيل أن كل هذه اللخبطة في الأسماء كان يرافقها تعقيد آخر. كانت إنجلترا تسيطر على أقليم واقع في جنوب غرب فرنسا، منطقة غنية بالزراعة والموانئ والضرائب. من الناحية القانونية كان الملك الإنجليزي دوقاً لهذا الإقليم الفرنسي، يعني نظرياً كان خاضعاً للتاج الفرنسي داخل هذه الأرض، ملك يخضع لملك آخر. وفي عام 1337 جاءت لحظة الانفجار لما قرر فيليب السادس مصادرة الأملاك الإنجليزية في أكيتان. هنا انفجر الملك الإنجليزي إدوارد الذي لم يكتفي بالمطالبة برد الأملاك الإنجليزية بل بالتاج الفرنسي نفسه باعتباره الوريث الشرعي. وهكذا ستبدأ الحرب التي ستستمر لأكثر من قرن كامل وتعرف لاحقاً باسم حرب 100 عام. في مايو 1337 بدأت المناوشات الأولى. استولت فرنسا على مقاطعة جاسكوني، ورد الإنجليز بشن غارات على سواحل فرنسا، وسرعان ما تحولت إلى صراع بحري تمكن فيها الأسطول الإنجليزي من تدمير الأسطول الفرنسي ليفرضوا سيطرة تامة على القناة الإنجليزي، وتتحول الحرب إلى حرب برية فوق الأراضي الفرنسية. وهنا تغيرت الحرب، لم تعد حرب احتلال بل حرب تدمير. الإنجليز استخدموا أسلوباً جديداً اسمه شيفوشي، غارات سريعة تحرق القرى وتدمر المحاصيل، تكسر الاقتصاد ثم ترحل. لم يكن الهدف كسب الأرض بقدر ما كان كسر الدولة من الداخل. وفي مجتمع إقطاعي حين لا يستطيع النبيل حماية فلاحيه يفقد شرعيته. وفي سنة 1346 جاءت معركة كريسي، الفرسان الفرنسيون رمز الشرف والنسب اندفعوا بهجوم مباشر ضد الإنجليز، لكنهم واجهوا سلاحاً جديداً، القوس الإنجليزي الطويل، سلاح بسيط يحمله الفلاحون لكنه يخترق دروع النبلاء من مسافة بعيدة. وخلال ساعات فقط انهارت نخبة فرنسا العسكرية، انسحب الفرنسيون وبقي الإنجليز. وبعد 10 سنوات تكرر المشهد، لكن هذه المرة أسر ملك فرنسا نفسه جون الثاني. انهارت باريس وتمرد الفلاحون وانقسم النبلاء، لم تعد فرنسا دولة بل ساحة صراع. ثم جاء عامل آخر غير كل شيء، الطاعون الأسود. بين عامي 1347 و1351 قضى الوباء على ما بين 30-50% من سكان أوروبا. انهارت المدن وتوقفت الزراعة وتفكك الاقتصاد. لم يقوى الطرفان على خوض حرب طويلة بشكل مستمر، فأصبحت تخبو وتشتعل، تخبو وتشتعل مع كل جيل جديد من الملوك. بعد عقود من هذا الانهيار ولد طفل سيحكم هذه الخرائب، اسمه شارل السادس. شارل السادس أصبح ملكاً وهو في 12 من عمره. في البداية كان محبوباً، لكن فرنسا التي ورثها كانت عبارة عن نبلاء أقوى من الملك وخزينة فارغة وحقد متراكم بين الأسر الكبرى. ففي سنة 1392 وخلال حملة عسكرية انهار شارل فجأة، هاجم جنوده وادعى أن أعداءه يطاردونه، ثم دخل في نوبات جنون متكررة. كان ينسى اسمه وينسى زوجته ويعتقد أحياناً أن جسده من زجاج. أصبحت فرنسا دولة بلا عقل. وهنا بدأ النبلاء يتقاتلون على من يحكم باسم الملك المجنون، حرب أهلية داخل الحرب الخارجية. وفي خضم هذه الفوضى وفي سنة 1420 وقع شارل السادس وهو في حالة ضعف عقلي على معاهدة ترويس، اعترف فيها بأن ملك إنجلترا هو وريث فرنسا. الملك المجنون ورث دولته لعدوه. لكن معاهدة ترويس لم تنهي الحرب، فإنجلترا على الورق أصبحت وريثة فرنسا لكن على الأرض لم تكن تملكها. باريس كانت تحت السيطرة لكن القرى لم تكن كذلك. والنبلاء انقسموا، والجنوب ظل خارج الطاعة. صحيح أن الملك الإنجليزي حمل لقب ملك فرنسا، لكن لم يكن هناك جيش كاف لحكمها، والأهم أنه لم يكن هناك شرعية يقبلها الفرنسيون. في تلك اللحظة كانت فرنسا قد وصلت إلى ما يمكن أن يوصف بأدنى نقطة في تاريخها. ملكها شارل السادس مصاب بالجنون، عاصمته محتلة، وابنه الشرعي شارل السابع هارب إلى الجنوب، يحكم ما تبقى من البلاد من مدينة صغيرة على نهر اللوار. الفرنسيون أنفسهم لم يعودوا يعرفون من هو ملكهم، والإنجليز برغم تفوقهم العسكري كانوا يستنزفون مالياً ويعتمدون على تحالفات هشة داخل فرنسا نفسها. في الحقيقة أن الحرب تحولت إلى استنزاف متبادل، أرض بلا سيادة، ونبلاء ينتقلون من ولاء إلى آخر، وشعب بلا يقين. لم تكن فرنسا دولة، بل خريطة متغيرة من المناطق المنهكة. وفي خضم هذه الفوضى ستظهر فتاة لا تجيد القراءة ولا تحمل سيفاً في البداية، ولا تنتمي للنسب النبيل. فتاة ستجعل الملوك يعيدون حساباتهم، والقساوسة يعقدون محاكماتهم، والمؤرخين يختلفون حول إرثها. هل كانت قديسة أم متمردة؟ أم مجرد أداة في لعبة سياسية كبرى؟ فتاة قالت إنها تسمع أصواتاً تطلب منها إنقاذ فرنسا. فتاة ستعرف لاحقاً باسم جون دارك. ألقاكم في الحلقة المقبلة.
بداية الحكاية.